إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لازلنا بصدد الحديث عن مسؤولية التربية الجسمية. تحدثنا في الجمعة السالفة عن بعض الظواهر الخطيرة التي تفتك بالصحة وتقضي عليها، وهي ظاهرة التدخين، وبينا أن شرب الدخان ضار للبدن والدين والمال والمجتمع، كما بينا حكم الشرع في تعاطيه، وأنه كما يحرم شربه يحرم بيعه والاتجار فيه. إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن هذه الظاهرة، بل هي أشد منها خطورة، وهي ظاهرة المسكرات والمخدرات. ظاهرة المسكرات والمخدرات، وهي ظاهرة خطيرة وأليمة، نراها متفشية في المجتمعات التي لا تقيم للأخلاق الفاضلة وزنا ولا للتربية الإسلامية حرمة. هذه الظاهرة أكثر ما نراها في الأطفال المشردين الذين فقدوا من يعيلهم ويشرف على تربيتهم وتوجيههم، ونراها في الأولاد الذين ساروا في طريق الفساد والانحراف بغفلة عن مراقبة آبائهم وأمهاتهم، فخالطوا الأشرار وصاحبوا الفجار فاكتسبوا منهم كل مفسدة وأخذوا عنهم كل رذيلة. ولكي نوفي هذه الظاهرة حقها يحسن التكلم عنها في أمور ثلاثة: الأمر الأول الأضرار التي تنجم عنها، والأمر الثاني بيان حكم الشرع فيها، والأمر الثالث العلاج في استئصالها والقضاء عليها. أما الأضرار التي تنجم عن المخدرات والمسكرات فهي مرتبة كما يلي: أولا أضرار صحية وعقلية، أضرار صحية وعقلية، فمن المجتمع بل فمن المجمع عليه لدى الأطباء أن تعاطي المسكرات والمخدرات تسبب الجنون وتضعف الذاكرة. كثير من الشباب فقدوا ذاكرتهم، وكثير من الشباب أصيبوا بالجنون، ويأتي الأب المسكين والأم المسكينة وتقول إن أبي أصيب إن ولدي أصيب بالجنون. هذا الجنون ليس جنون الشياطين، وإنما هو جنون المسكرات وجنون المخدرات. لو كان جنون الشياطين لأمكن رقيته بآيات من كتاب الله وبعض الأدعية، لكن هذا المرض هو مرض خطير يصعب استئصاله، ولا تنفع فيه رقية ولا عزيمة. إن المسكرات والمخدرات تسبب الجنون وتضعف الذاكرة وتورث أمراضا عصيبة ومعدية، وتشل حركة الفكر والذهن، وتحدث آلاما في الجهاز الهضمي، وتفقد الشهية إلى الطعام والشراب، وتسبب سوء التغذية والخمول والضعف الجنسي إلى غير ذلك من الأمراض الخطيرة. ويكفي أن نعلم أن معهد الإحصاء القومي في فرنسا هنا قرر أن الخمور تقتل من الفرنسيين أكثر مما يقتل مرض السل. مرض السل نسميه المرض ديال الرئة. ثانيا أمراض اقتصادية، فمن المعلوم أن الذي يتعاطى الخمور والمخدرات يبذل المال في سبيله بدون حساب، ولا يخفى ما في هذا البذل من إتلاف للمال وخراب للبيوت وإراث للفقر، عدا عن أن مدمن الخمر يسبب الضعف في الإنتاج والخلل في الاقتصاد والتخلف في ميادين الحضارة لما يصاب به من هزال وخمول وأمراض جسمية ونفسية نتيجة الخمر والمخدرات. ثالثا أمراض نفسية وخلقية واجتماعية، إن المدمن على تعاطي المسكرات والمخدرات يتصف بصفات ذميمة ويعتاد على عادات قبيحة كالكذب والجبن والاستهانة بالقيم والأخلاق والمثل العليا، ويندفع إلى ارتكاب الجرائم كالسرقة وتعاطي الدعارة والاعتداء على الأنفس، لأنه يريد المال ليغذي شهوته بهذا الداء العضال، ويصاب بتمييع الخلق وضعف الشعور بالواجب. وكثيرا ما تستعمل الدول الاستعمارية المخدرات والمسكرات سلاحا ووسيلة لكسر شوكة الشعوب المحتلة أرضها وتمييع أخلاقها وإخماد جذوة المقاومة فيها، وجعلها عن طريق هذه المخدرات والمسكرات ترضى بالذل والمهانة ولا تسعى إلى العيش في ظل العزة والكرامة. هذه الأضرار أضرار صحية وعقلية واقتصادية ونفسية وخلقية واجتماعية، وهي وحدها وواحد منها كاف في أن يبتعد الإنسان عن هذا الداء الخطير. أما حكم الإسلام في تعاطيها فإنه التحريم بالإجماع، وذلك الأدلة التالية. قال الله تعالى في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففي هاتين الآيتين الكريمتين تأكيد لتحريم الخمر بأكثر من وجه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هاتان الآيتان تؤكد تحريم الخمر بأكثر من وجه. ألف أنه قرنها بالأنصاب، والأنصاب هي الأصنام، وقرنها بالأزلام، وقال تعالى عن الأزلام: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. والأزلام يعني قرعة كانوا لهم، يذهب إلى العراف ويأخذ مجموعة من العيدان ثم يعني يخرج له قرعة، هل يفعل هذا الشيء أم لا يفعله. هذا هو الاستقسام بالأزلام، يعني يطلب قسمته من خلال الذهاب إلى العراف والمنجم والكاهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما حرمت الخمر، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت الخمر معادلة للشرك، لأنها قرنت مع الأنصاب. باء ثم أخبر عن هذه الأشياء بأنها رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الميسر يعني القمار، رجس رجس. وهذا اللفظ يطلق في القرآن الكريم أو لا يطلق إلا على الأوثان ولحم الخنزير، وهو يدل على التنفير والزجر الشديد. ولم يكتف بذلك، بل جعلها من عمل، حتى جعلها من عمل الشيطان، وعمل الشيطان إنما هو الشر والفحشاء والمنكر. قال تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. دال وعقب على ذلك بقوله: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والأمر بالاجتناب هو العبارة التي استخدمها القرآن الكريم في الزجر عن الأوثان وعبادتها. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال جل من قائل: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلمة اجتناب لها دلالة أكثر من دلالة التحريم، فدل على أن هذا الاجتناب واجب مؤكد، لأن تحصيل أسباب الفلاح واجب لازم. واو ثم علل الأمر بالاجتناب ببيان بعض مضار الخمر والميسر الاجتماعية والدينية، من تقطيع الأواصر والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم ذيل الآية بقوله: فهل أنتم منتهون؟ هذا الاستفهام المراد به يعني استفهام الإنكار، فهل أنتم منتهون يعني انتهوا عن هذا الفعل. فهاتان الآيتان، ولذلك حين سمعها المؤمنون قالوا: انتهينا يا رب، انتهينا ربنا. فهاتان الآيتان دالتان أبلغ الدلالة على تحريم الخمر والزجر عنها. وأما من السنة فيقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يكون مؤمنا حالة شربه للخمر. وأما تحريم المخدرات فالأدلة أكثر من أن تحصى. أولا اندراجها تحت عموم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهي من الخبائث من غير شك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، وضررها ثابت بالإجماع. ثانيا تدخل في حديث النهي الذي رواه أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر. والمخدرات تدخل في النهي باعتبار أنها مفترة، ومعنى مفترة أنها تفتر العقل وتغيبه ولو للحظة وجيزة. ثالثا تندرج في أدلة تحريم الخمر، إن المخدرات هي من الخمور باعتبار أنها تخامر العقل وتخرجه عن طبيعته المدركة الحاكمة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر. وقال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل، أي ما غطى العقل، والمخدرات تغطي العقل. فهي إذن أدلة تحريم الخمر تشمل المخدرات. الخمر ما خامر العقل، وهذه الكلمة تحدد مفهوم الخمر حتى لا تكثر أسئلة المشتبهين. فكل ما لابس العقل وأخرجه عن طبيعته المميزة المدركة الحاكمة فهو من الخمر إلى يوم القيامة، سواء كان مشروبا أو مأكولا، كان جامدا أو كان مائعا، كيفما كان نوعه. ومن ذلك المواد التي تعرف اليوم باسم المخدرات كالحشيش والكوكايين والأفيون ونحو ذلك، فإنها تؤثر تأثيرا بالغا على العقل، فيرى من يتعاطاها البعيد قريبا والقريب بعيدا، ويتخيل ما ليس بواقع، ويسبح في بحر من الأوهام والأحلام والخيال حتى ينسى نفسه وينسى دينه وينسى أهله وأمته. وقد حكى القرافي وابن تيمية رحمهم الله حكى الإجماع على تحريم الحشيشة، هذه نصوص قاطعة تدل على تحريم الخمر والحشيش وغيرهما، وليس هناك أدلة أقطع من هذه أو أقطع من هذه الأدلة وحجج أقوى من هذه الحجج. هذا عن أضرار الخمر والمخدرات وحكم الشرع فيها. أما العلاج الناجع في استئصال هذه الظاهرة، علاج هذه الظاهرة، فيكون بالوسائل التالية: أولا بمنع أسبابها، ثانيا بمعاقبة مرتكبيها، ثالثا بالتربية الصالحة. أما منع أسبابها فيرجع إلى من بيده السلطة والتنفيذ، فالدولة وحدها، السلطة التنفيذية والدولة وحدها هي التي تقدر على منع هذه المواد، منعها في الأسواق وفي كل مكان وفي كل جميع أو في كل مكان يعني يمكن أن يصل الإنسان إليه لينال هذه الأشياء. فالدولة كما قلنا هي التي تقدر على منع هذه المخدرات وهذه الخمور. فحينما تغلق الأبواب في وجه مدمنيها فلا يجد يعني المدمن ما يشبع شهوته ولا يجد سبيلا إليها، فهذا يكون عون له على الانتهاء عنها. أما عقوبة مرتكبيها فإن الإسلام قد وضع العقوبة الزاجرة لكل من يشرب هذه الخمور، وهي 80 جلدة. هذا بالنسبة للخمر، كان في المعروف هذا الحد، وهذا معروف في بالنسبة في الإسلام لشرب الخمر، كان الذي يشرب الخمرة من المسلمين يجلد 80 جلدة. ولكن هذا لا يمنع من عقوبة تعزيرية من حبس وتغريم، لأن الآن المخدرات هي أكثر خطورة من الخمر، فلا يمنع من وضع عقوبات تعزيرية من حبس وتغريم ومصادرة لكل من يبيعها أو يحملها أو يتاجر فيها. وقد اضطرت في هذا العصر بالذات كثير من الدول إلى الحكم بالإعدام على مروجي المخدرات ومهربيها. كثير من الدول تعدم من يثبت تورطه في المتاجرة بهذه المخدرات وهذه المسكرات. أما التربية الصالحة فتتركز بالولد من دنعومة أظفاره، فالتربية الصالحة هي أيضا مانع من الموانع، هي علاج بأن نربي أبناءنا وأن نربي أولادنا على الفضيلة وعلى القيم وعلى الأخلاق وعلى الابتعاد عن كل المحرمات منذ نعومة أظفارهم، نربيهم على الإيمان بالله عز وجل والخشية منه واستشعار مراقبته في السر والعلن. ومن المعروف تاريخيا، من المعروف في التاريخ أن العرب الذين أدركوا الإسلام وآمنوا به لما تربت ضمائرهم على مراقبة الله عز وجل وترسخت نفوسهم على الخشية منه، تركوا كل العادات المرذولة التي كانوا عليها في الجاهلية عن طواعية واختيار. فلنأخذ مثلا تعلق العرب الجاهليين بالخمر قبل الإسلام وتمدحهم بشربها وتفننهم في وصفها، حتى وضعوا لها أكثر من وصف، أكثر من 100 وصف. اسمعوا إلى ما يقول شاعرهم في التعلق بها: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروع عظامي بعد موت عروقها. يقول إذا مات يوصي بأن يدفن بجانب الكرمة، لأن يعني شجرة العنب، لأن الخمر تؤخذ منه حتى يتروى من عروق هذه الشجرة، يعني حتى يشرب الخمر حيا وميتا. إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروع عظامي بعد موت عروقها. إلى هذا الحد بلغوا في التعلق بالخمر. ومع كل هذا لما بلغهم أن الخمر قد حرمت قالوا جميعا: انتهينا ربنا، بل أراقوا ما كان عندهم من في القلال في طرق المدينة، حتى امتلأت سكك المدينة وطرقها بالخمر، أراقوا كل، لأن البيوت كانت مملوءة بالخمر لأنه كان مباح، كان حلال، لم يكن محرما في صدر الإسلام. فلما جاء التحريم النهائي أراقوه جميعا ولم يبق منهم أحد، فامتلأت المدينة أو طرقها بالخمور. هكذا الإيمان يصنع العجائب حين تخالط بشاشته القلوب وتترسخ جذوره في الضمائر والنفوس، بل يقوم بدوره الكبير في الإصلاح والتهذيب، فما تعجز عنه دول وتفشل في تحقيقه الأساطيل. وهذا ما حدث في أمريكا في بداية القرن الماضي 1900، بداية القرن أصدر البرلمان الأمريكي قرارا وقن قانونا يمنع الخمر، وجندت لذلك الجيوش والأساطير من شرطة ودارك وخفر السواحل، الخمر ممنوع في أمريكا، وبدأ تهريب الخمر من الدول المجاورة وارتفع ثمنه وازداد تعلق الناس به، مما جعل الدولة القوية الكبيرة تعجز وترفع يديها ويعود برلمانها من جديد ليبيح الخمر. هذه مرحلة مرت في أمريكا، منعوا الخمر ثم منعوه بالقانون ثم أباحوه بالقانون. ولذلك كتب من كتب تحت عنوان: انتصر الإسلام وانهزمت أمريكا، يعني الإسلام انتصر، حرم الخمر فأراقه الناس من اختيارهم ولم يبقى أحد منهم يشرب الخمر، وهؤلاء قننوا قوانين ما أن الشعب غير مقتنع بهذا القانون، فما ينفع القانون إذا لم يكن هناك من يؤمن بهذا القانون ويعمل على تطبيق هذا القانون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية نزلت قبل أن تنزل الآية الأخيرة. هذه الآية نزلت قبل: يا أيها الذين أمروا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا كان الحكم الأخير. هذه الآية هذه نزلت قبل ذلك، ولكنها كانت تشير بطريقة واضحة إلى أن الخمر ينبغي اجتنابه لمن يعقل. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر إذن بنص القرآن فيه إثم كبير وفيه بعض المنافع. والمقصود بالمنافع التي في الخمر هي المنافع الاقتصادية، المنافع المادية، من ناحية التجارة الذي يتاجر فيه يربح الكثير. ولذلك الناس عندهم دكاكين يشكون، يقول لك حنا إذا ما عملتش الخمر المحل ما كيخدمش مزيان، المقهى إذا ما كانش فيه الخمر ما كيخدمش مليح، لأن الخمر في ناس كثر يقبلون عليه. فأيضا المخدرات حدث ولا حرج، فمن يتاجر المخدرات بسرعة يصبح يعني ملياردير كما يقولون بسرعة فائقة، يملك، لأن المادة رائجة ما دام أنها ممنوعة كذا، فالناس إذا تاجروا فيها يربحون الكثير. إذن المنافع التي ذكرها القرآن هي منافع اقتصادية من ناحية التجارة ومن ناحية الإنتاج أيضا. في بعض البلاد اللي يزرعون مثلا العنب والكرم من أجل بيعها عصير خمر ويكسبون من ورائها الملايين، كما يزرع الآخر الحشيش والأفيون المخدرات ويكسبون من وراء ذلك أيضا الكثير. هذه المنافع الموجودة، المنافع الاقتصادية، هي التي سوغت للناس اليوم التجارة في الخمر والمخدرات. ولكن الشرع الحنيف أهدر هذه المنافع، لم يعتبرها ولم يلقي لها بالا ولم يقم لها اعتبارا في مقابلة الإثم الكبير والأضرار العظيمة التي في الخمر والمخدرات، أضرارها على الفرد وأضرارها على الأسرة وأضرارها على المجتمع. وأنا على يقين بأنه لو أجريت دراسة حول الأضرار العظيمة التي تنتج عن السكر من حوادث السير ومن إزهاق الأرواح ومن عاهات بدنية مثل كيبقوا عندي كبي ومن خسارة في الممتلكات وما تتحمله وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية من الملايير الأروات، لو قرنت هذه الأضرار الكبيرة بإزاء بعض المنافع المكتسبة لتبين لكل ذي لب ولكل صاحب عقل أن الأضرار كبيرة والمنافع قليلة. وهنا نستفيد من هذه الآية الكريمة قاعدة إسلامية في غاية الأهمية، وهي: إن كل شيء كان ضرره أكبر من نفعه فهو حرام. كل شيء كان ضرره أكبر من نفعه، في منافع وفي مضار، لكن المضار أكثر، فهو حرام. إن الإسلام يشرع ويبيح ما كانت منفعته خالصة، اللي كان المنفعة ديالو 100% منفعة، أو كانت راجحة منفعته أكثر من ضرره، 60 70 80% المنفعة، 20 25% كذا المضرة، هذا الإسلام أيضا يجيزه، لأن العبرة بالكثرة، يعني المنفعة هي أكثر. ويحرم ويمنع ما كانت مضرته خالصة 100% مضر، أو كانت راجحة، يعني فيه بعض المنافع ولكن ضرره أكبر، كما هو الشأن في المخدرات والمسكرات. فما أعظم هذا الدين الذي راعى مصالح الناس في المعاش والمعاد. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم، فإذا عملوا بذلك فقد ساروا في النهج الصحيح، وإذا خالفوا ذلك فحينئذ يضلهم الله عز وجل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذا وأكثر من صلاة وتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.